الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، أكرمنا وعلمنا وأنزل علينا القرآن المبين وأحيانا حتى أدركنا رمضان، ونحن وإياكم ولله الحمد والمنة في موعد مع تفسير القرآن كما عودناكم في كل رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. رمضان شهر القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره يدارس جبريل القرآن، ومن معاني المدارسة المباحثة في معاني القرآن الكريم. وهذا التفسير هو التفسير الثامن بإذن الله عز وجل في هذا المسجد المبارك، في مسجد عائشة المحري رحمه الله، حيث كان من عادتنا أن نقرأ تفسيراً في كل رمضان، ووقع الاختيار على المختصر في تفسير القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أصدره مركز التفسير، فجزاهم الله خيراً. ونسأل الله عز وجل أن يشكر الإخوة والأخوات الذين ساهموا في نشر هذا الكتاب وفي توزيع النسخ عليكم وعلى الحاضرين والحاضرات. هذا التفسير أيها الإخوة يتميز بوضوح العبارة وسهولتها، وأيضاً بوضع كلمات الغريبة، وضع الكلمات الغريبة بلون مختلف عن معنى التفسير، علاوة على ما في هذا التفسير من اتباع للمنهج الصحيح في التفسير واختيار المعنى الراجح دون الخوض في المعاني المرجوحة، مع ذكر بعض الفوائد المهمة المتعلقة بالآيات ذات الموضوع الواحد. وأنبه أن ربما تجد فروقاً بين النسخة المقروءة والنسخة التي بين يديك، وهي فروقات يسيرة، لكن المهم أن نركز على المعنى وعلى المفردات وعلى ما يستفاد من الآيات. إن شاء الله جل وعلا سيكون موعد الدرس إلى 20 من رمضان كل يوم من الساعة 4:10 بإذن الله، وحتى قبل أذان المغرب بنصف ساعة تماما نقف إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، ونسأله حولاً من حوله وقوةً من قوته، وأن يمدنا وإياكم ببركاته، وأن يرزقنا وإياكم من فضله وكراماته حتى ندرك معاني آياته، ونختم هذه السور التي بين أيدينا في تفسير مختصر التفسير، ونبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم: سورة الفاتحة مكية، من مقاصد السورة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى.
مقاصد السور، لا بد أن ننتبه أن هناك مقصد يسميه المقصد الأعم لتنزيل القرآن الكريم. المقصد الأعم لتنزيل القرآن تحقيق العبودية لله رب العالمين، وإقامة الحجة على الخلق أجمعين. هذا مقصد عام موجود في أي آية وفي أي سورة. وهناك مقاصد عامة، ما هو أعم، مقاصد عامة لكل سورة، وهناك مقاصد خاصة لكل سورة. المقاصد العامة لكل سورة مشتركة، وهي دائرة حول 3 قضايا: التوحيد، وإثبات الرسالة، وإثبات آية القرآن وإعجازية القرآن. هذه المقاصد العامة الثلاثة موجودة في أي سورة من سور القرآن الكريم. أما المقاصد الخاصة فهي التي تمتاز السورة عن السورة. نعم.
أحسن الله إليكم. التفسير: سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله تعالى بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد لله وعبادة وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي الله أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من عباده. الحمد لله رب العالمين. الثناء الكامل وجميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي لله وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره، والعالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله تعالى.
ومن هذا الباب لا يجوز أن تقول الحمد لفلان، تقول نحمد فلان وأحمد فلان، لكن الحمد لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لأن الألف واللام للاستغراق، فكل المحامد حقه لله تبارك وتعالى على الكمال والتمام. نعم.
الرحمن الرحيم. ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة. مالك يوم الدين، تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا إلى الصراط المستقيم واسلك بنا فيه، وثبتنا عليه وزدنا هدى. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. من فوائد الآيات: افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلباً لعونه وتوفيقه. من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه، ثم الشروع في الطلب، تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليهم. دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه.
ودلت السورة على أن أعظم دعاء على وجه الأرض هو الدعاء بالهداية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه، وهذا الدعاء يحتاجه الإنسان في كل لحظة وفي كل وقت. ولهذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن إذا صلينا ندعو بهذا الدعاء، فنقرأ سورة الفاتحة التي فيها هذا الدعاء، بل لا تصح الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا بقراءة الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. سورة البقرة مدنية، من مقاصد السورة الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض بإقامة الإسلام والاستسلام لله والتحذير من حال بني إسرائيل. التفسير: سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا ألف باء تاء إلى آخره، ولها حكمة ومغزى، حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالباً بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة.
يعني الحروف المقطعة أو حروف الهجاء لا يطلب لها معاني لأنها حروف، ولكن لا يقال إنه ليس في القرآن شيء بلا حكمة، بل كل ما في القرآن فلحكمة، سواء كان حرف هجاء كألف ولام ميم أو حا ميم، أو حرف جر كاللام والباء والكاف، أو حرف معنى كمن وإلى وعن وعلى ونحو ذلك. فكل حرف في القرآن له حكمة، وحروف الهجاء لها حكم وليس لها معاني، وأما الحروف الأخرى فلها معاني ولها حكم. ومن هذه الحكم ما أشار إليه المصنفون غفر الله لنا ولهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه.
هذه الآية فيها الدلالة على المقصد الأعظم في حديث القرآن عن القرآن، وأنه دائر على المقاصد الثلاثة: بيان عظمته ذلك الكتاب، ونفي الريب عنه لا ريب فيه، والدلالة على كونه هداية تامة لا سيما للمتقين، هدى للمتقين. هذه هي المقاصد الثلاثة في حديث القرآن عن القرآن.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الذين يؤمنون بالغيب، وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا، مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله كاليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي، والذي أنزل على سائر الأنبياء عليهم السلام من قبلك دون تفريق، وهم الذين يؤمنون إيماناً جازماً بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. من فوائد الآيات: الثقة المطلقة في نفي الريب دليل على أنه من عند الله، إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه. لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له. من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب، لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه. كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة والنجاة. الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الأخرى.
إنما قدم وصف الإيمان بالغيب من أوصاف المؤمنين لأن الإيمان أسه وأساسه وأصله هو الإيمان بالغيب، لأنه إذا كان الأمر مشاهداً فإنه لا يكون إيماناً، صار أمراً واقعياً. ولذلك لما يأتي الإنسان الموت فإنه لا ينفعه إيمانه، لأنه صار ما كان غيباً حقيقياً. وكذلك إذا كان يوم القيامة وطلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كذلك إذا عاينوا الله يوم القيامة فلا ينفعهم حينئذ إيمانهم. فأس الإيمان وأساسه وأصله مبني على الإيمان بالغيب، وكل ما سوى ذلك تبع. نعم.
ولما بين الله صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم ذكر صفات طائفة من الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم بين صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم وهم في الباطن كافرون.
لما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم بين صفات المنافقين، لأن الشيء إنما يتجلى بضده، فإذا علمنا صفات المؤمنين ثم علمنا صفات الكافرين يبقى السؤال: هل بينهما أناس يترادَدون؟ فجاء وصف المنافقين، وهذا من أبلغ ما يكون، فقدم صفات الكمل وأخر صفات المنافقين الرذل، لأنهم من أرذل خلق الله عز وجل. نعم.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولكنهم لا يشعرون بذلك، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وقد أطلع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والسبب أن في قلوبهم شكا فزادهم الله شكا إلى شكهم، والجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد، ولكنهم لا يشعرون بذلك، ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كإيمان خفاف العقول، والحق أنهم هم السفهاء ولكنهم يجهلون ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا التقوا المؤمنين قالوا صدقنا بما تؤمنون به، يقولون ذلك خوفا من المؤمنين. وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم إنا معكم على طريقتكم، ولكننا نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم، ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يمهلهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم فيبقوا حائرين مترددين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات هم الذين استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم لخسارتهم الإيمان بالله وما كانوا مهتدين إلى الحق. من فوائد الآيات أن من طبع الله على قلوبهم بسبب عنادهم وتكذيبهم لا تنفع معهم الآيات وإن عظمت، أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عجز عنهم، بل يزداد إثما فتكون عقوبتهم أعظم.
ومن أهم فوائد الآيات الحذر ممن يدعي الإصلاح ويسلك مسلك المفسدين، فإن هذا من أوصاف أهل الدنيا المنافقين، فالحذر الحذر من هؤلاء. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يقيمون الحروب ويدعون الناس إلى القتل والقتال، فإذا قيل لهم لما تفعلون هذا يقولون نريد الإصلاح، يريدون زعزعة الأمن، فإذا قيل لهم لما تفعلون هذا يقولون نريد الإصلاح. وهذا حال أهل الدنيا وحال المنافقين، عاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. فأما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول، بكم لا ينطقون به، عمي عن إبصاره فلا يرجعون عن ضلالهم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وأما مثلهم المائي فهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق، نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد، فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت والله محيط بالكافرين لا يعجزونه. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة، ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم، رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا، وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا لكم، فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله عز وجل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم يا أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر سورة منه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدا، فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها، هذه النار قد أعدها الله وهيأها للكافرين. من فوائد الآيات أن الله تعالى يخذل المنافقين في أشد أحوالهم حاجة في أشد أحوالهم حاجة
حاجة نعم
في أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة جزاء نفاقهم وإعراضهم عن الهدى. من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخرا لنا. عجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم.
وفي قوله يا أيها الناس اعبدوا هذا أول أمر في القرآن الكريم، فيه دلالة على أن أعظم أمر وأول أمر ومبدأ كل خير هو التوحيد، وضميمة كلمة التوحيد الشهادة بالرسالة، وجاءت في الآية التي تليها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فإن عجزتم وإن عجزتم فأظهروا شهادة الرسالة. نعم.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وإذا كان الوعيد السابق للكافرين فبشر أيها النبي المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا مثل الثمار التي رزقنا هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل. وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها، ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها. ولهم في الجنة أزواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس ويستقدر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا، وهم في نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا المنقطع.
لا شك أن ما في الجنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم، فشدة الشبه بثمار الدنيا في الاسم وليس في الشكل ولا في الصورة ولا في اللون ولا في الطعم، إنما المقصود بشدة الشبه بثمار الدنيا إن كان المقصود الاسم فهو الموافق لقول ابن عباس، وإن كان المقصود به غير ذلك فهذا ليس مرادا. نعم.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر، والناس أمام هذا نوعان مؤمنون وكافرون، فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة، وأما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها. فيأتي الجواب من الله إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها وهم كثير، ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال وهم الخارجون عن طاعته كالمنافقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله، ويقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام، ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم، فقد كنتم عدما لا شيء فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتة الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم. ثم قصد إلى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات وهو الذي أحاط علمه بكل شيء. من فوائد الآيات من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أي أذى. الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون، لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدق ويطلبونها بحق. من أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق وقطعهم لما أمر الله بوصله وسعيهم بالفساد في الأرض. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض.
من فوائد هذه الآية الأخيرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أن يعتبر الإنسان أن الله خلق كل شيء له وخلقه لعبادته، وهذا هو المشاهد. الإنسان حينما يوظف في مكان يجد المكان مهيئ له، ممكن له، الدفتر والمكتب والأقلام وكل شيء، ثم يطلب منه عمل. فحينما يتأمل الإنسان العاقل يجد أن كل شيء في الأرض، حتى الشمس ضوءها مسخر لك، فأنت تعلم أنك لم تخلق إلا له سبحانه وتعالى، لعبادته وحده لا شريك له. نعم.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر الله تعالى عن أنه سبحانه قال للملائكة إنه سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارتها على طاعة الله. فسأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلما، قائلين ونحن أهل طاعتك ننزهك حامدين لك ومعظمين جلالك وكمالك لا نفتر عن ذلك. فأجابهم الله عن سؤالهم إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد وغير ذلك، ألفاظها ومعانيها، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون إنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه.
والآية على عمومها علم آدم الأسماء كلها على عمومها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما علمه القصعة والقصيح، يعني الاسم مكبرا ومصغرا، فمعنى هذا أن كل الموجودات علمها آدم عليه السلام بتعليم الله له، فعلم أن هذا فرس وهذا خيل وهذا جمل وهذه بقرة وهكذا. نعم.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك.
يعني الله سبحانه وتعالى وضع الأشياء شرعاً في مواضعها وقدراً في مواضعها، فلو أن الشمس ابتعدت لتجمدنا ولو اقتربت لاحترقنا، فكل شيء في موضعه قدراً وكل شيء في موضعه شرعاً، صلوات الخمس، الصيام، الزكاة إلى آخره. نعم.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وعندئذ قال الله تعالى لآدم أخبرهم بأسماء تلك المسميات، فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام، فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله، إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن، فامتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم، فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكلا منها أكلا هنيئا واسعا لا منغص فيه في أي مكان من الجنة، وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كانا فيها، وقال الله لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن، وهي المذكورة في قوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقبل الله توبته وغفر له، فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيم بهم. من فوائد الآيات الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره. رفع القرآن الكريم منزلة العلم وجعله سببا للتفضيل بين الخلق. الكبر هو رأس المعاصي وأساس كل بلاء ينزل بالخلق، وهو أول معصية عصي الله بها.
الكبر أول معصية وقعت من إبليس، والطمع أول معصية وقع من آدم، فإياكم والكبر والطمع. وفي ذكر آدم عليه السلام أول نبي في القرآن دلالة على عظمة ترتيب القرآن، وفي ذكر قصته أول قصة في القرآن لأنها أول قصة كونية وقعت دلالة على عظمة ترتيب القرآن، مع كونه نزل في أزمنة متفاوتة على مدى 23 عاما. نعم.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا لهم انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض، فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار لا يخرجون منها أبدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها، والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي، فإن وفيتم به أوفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة، وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي.
وهذا فيه دلالة أنه لا ينبغي للإنسان أن يسب إسرائيل، لأن يا بني إسرائيل، إسرائيل اسم يعقوب عليه السلام، فإذا أردت أن تلعن أو تسب أو تدعو على اليهود الغاصبين ادع عليهم باليهود، لا تدعو عليهم بإسرائيل، هم يسمون أنفسهم إسرائيل، لا تصدقهم كذابين، هم ليسوا بأتباع يعقوب عليه السلام. نعم.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر به، ولا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة، واتقوا غضبي وعذابي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسلي بما تفترون من أكاذيب، ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمكم به ويقينكم منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعلها الله في أيديكم، واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
في قوله مع الراكعين دلالة على وجوب الصلاة جماعة على من كان أهلا للجماعة من الذكور البالغين الأصحاء. نعم.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير وتعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم وأنتم تقرؤون التوراة عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله وتصديق رسله، أفلا تنتفعون بعقولكم؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به، فيعينكم ويحفظكم ويذهب
فيعينكم
ويحفظكم
ويحفظكم ويذهب ما بكم
من ضر. وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم. صلى الله عليكم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامة وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا أبناء نبي الله يعقوب اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا ولا تقبل فيه شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن من الله، ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا، ولا ناصر لهم في ذلك اليوم، فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر فأين المفر؟ من فوائد الآيات: من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه. الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها. في يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء، ولا ينفعه إلا عمله الصالح. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب، حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء، ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهن، إمعانا في إذلكم وإهانتكم، وفي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون.
في ذكر قصة بني إسرائيل بعد قصة آدم عليه السلام، دي إشارة إلى أن بني إسرائيل وأن اليهود يبقون إلى قيام الساعة، فنحن بحاجة إلى معرفة أحوالهم والحذر من صفاتهم الذميمة. ثم في ذكر فرعون إشارة إلى أعظم طاغوت وجد على وجه الأرض من الإنس، وأنه كان جباراً عنيداً كفاراً، ولذلك ينبغي علينا أن ننظر كيف تعامل موسى عليه السلام وبنو إسرائيل مع هذا الجبار ومع هذا الطاغية، فكذلك نتعامل نحن سواء في الدعوة إلى الله أو في الصبر أو في اللجئ إلى الله جل وعلا. نعم.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه، فأنجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى 40 ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى، ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل وتمييزا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى عليه السلام لكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا، والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة فتاب عليكم لأنه كثير التوبة رحيم بعباده. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض. صلى الله عليكم. وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة. وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب. من فوائد الآيات عظم نعم الله وكثرتها على بني إسرائيل، ومع هذا لم تزدهم إلا تكبرا وعنادا. سعة حلم الله تعالى ورحمته بعباده وإن عظمت ذنوبهم. الوحي هو الفيصل بين الحق والباطل.
وفي ذكر هذه البلايا والامتحانات التي مرت على بني إسرائيل إشارة إلى أن الله جل وعلا يبتلي عباده كيف شاء، وإشارة إلى أن الإنسان وإن أذنب مرارا وتكرارا ثم تاب فإن الله يتوب على من تاب.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله واسألوا الله قائلين ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعرة مستهزئين بأمر الله تعالى، فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيكم فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر فلما ضربه تفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلكم وانبعث منها الماء وبينا لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم. وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها يشبه الخيار لكنه أكبر وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أتستبدلون الذي هو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده من فوائد الآيات كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبه من اليهود وهو متوعد بعقوبة الله تعالى عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل وفي مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء عليه
في قوله وقولوا حطة فيه دلالة أن الإنسان عندما يريد أن يعزه الله عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار لأن حطة معناه حط عنا سيئاته بمعنى قولنا بالعربية رب اغفر لي وتب علي قد جاء في حديث عبد الله بن بسر في سنن ابن ماجه بسند صحيح مرفوعا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. نعم.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن من آمن من هذه الأمة وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وصابئة وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء من تحقق فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر فلهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا ما أخذنا عليكم العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسله ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد دون تهاون وكسل واحفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله تعالى. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فما كان منكم إلا أن أعرضتم وعصيتم بعد أخذ العهد المؤكد عليكم ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته بقبول توبتكم لكنتم من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت علما لا لبس فيه.
نعم لا لبس أنا ظنيتك لا ليس فيه. نعم
صحيح.
نعم.
ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى وعبرة لمن يأتي بعدها حتى لا يعمل بعملها فيستحق عقوبتها وجعلناها تذكرة تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه ممن يتعدى حدوده. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر فبدلا من المسارعة قالوا متعنتين أتجعلنا موضعا للاستهزاء. فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال لموسى ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها. فقال لهم إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة ولكن وسط بين ذلك فبادروا بامتثال أمر ربكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاستمروا في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام ادع ربك حتى يبين لنا ما لونها. فقال لهم موسى إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من ينظر إليها. من فوائد الآيات الحكم المذكور في الآية الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد بعثته فإن الدين المرضي عند الله هو الإسلام لا يقبل غيره كما قال تعالى لا يقبل غيره كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى. أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه.
من فوائد هذه الآيات أن امتثال الأمر أولا فيه سعة ورحمة والتلكؤ في امتثال الأوامر فيه ضيق وحسرة. نعم.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ثم تمادوا في تعنتهم قائلين ادع لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها لأن البقرة المتصفة بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها مؤكدين أنهم إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقال لهم موسى إن الله يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل في الحراثة ولا في سقاية الأرض وهي سالمة من العيوب ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر. وعندئذ قالوا الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما وذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم كل يدفع عن نفسه تهمة القتل ويرمي بها غيره حتى تنازعتم والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا لكم اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله ومثل إحياء هذا الميت يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم الدلائل البينة على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله تعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها فهي لا تتحول عن حالها أبدا وأما الحجارة فتتغير وتتحول فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبة وليست كذلك قلوبكم وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم به وسيجازيكم عليه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة، ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات، لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة. من فوائد الآيات أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة، فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى، أن الدلائل والبينات وإن عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما خاشعا لله. كشفت الآيات حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين.
وفي هذه الآيات دلالة عظيمة على الحذر من بعض المنتسبين إلى العلم، أنهم ربما يكون فيهم صفات اليهود عياذا بالله، فيقدمون حب الدنيا على الآخرة ويبيعون الدين بعرض من الآخرة. نعم.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هؤلاء اليهود يسلكون هذا المسلك المشين وكأنهم يغفلون عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها وسيظهرها لعباده ويفضحهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومن اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة ولا يفهمون ما دلت عليه، وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون كذبا هذا من عند الله ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا زهيدا في الدنيا مثل المال والرئاسة، فهلاك وعذاب شديد لهم على ما كتبته أيديهم مما يكذبون به على الله، وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا كذبا وغرورا لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أياما قليلة. قل أيها النبي لهؤلاء هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله؟ فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده، أو أنكم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء، فإن الله يعذب كل من كسب سيئة الكفر وأحاطت به ذنوبه من كل جانب، ويجازيهم بدخول النار وملازمتها ماكثين فيها أبدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها ماكثين فيها أبدا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين، وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة وشدة، وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم، وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيبة بها أنفسكم. ثم بعد هذا العهد الذي أخذ عليكم انصرفتم معرضين عن الوفاء به إلى من عصمه الله منكم، فوفى لله بعهده وميثاقه. من فوائد الآيات بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزل الله، والحقيقة أن لا علم له بما أنزل الله، وإنما هو الوهم والجهل. من أعظم الناس إثماً من يكذب على الله تعالى ورسله فينسب إليهم ما لم يكن منهم، مع عظم المواثيق التي أخذها الله تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليها لم يزدهم ذلك إلا إعراضاً عنها ورفضاً لها.
في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الحذر من مجرد تلاوة الآيات وعدم العمل وفهمها، لأن معنى إلا أماني يعني إلا تلاوة أو إلا كذبا، فينبغي الإنسان إذا تلا القرآن أن يعمل بها، وإذا لم يفهمها أن يطلب فهمها. نعم.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض وتحريم إخراج بعضكم بعضا من ديارهم، ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادون وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم تخالفون على هذا العهد فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا، وإذا جاءوكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم، مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم، فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرى وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم؟ فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يرد إلى شد العذاب، وليس الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم وسيجازيكم به. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة إثارة للفاني على الباقي، فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة، وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وآتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كإحياء الموتى وإبراهيم من ولد أعمى وإبراء الأبرص وقويناه بالملك جبريل عليه السلام، أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسول الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لقد كان حجة اليهود في عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولهم إن قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه، وليس الحال كما زعموا، بل طردهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله. من فوائد الآيات من أعظم الكفر الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه، لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هواه. عظم ما بلغه اليهود من العناد واتباع الهوى والتلاعب بما أنزل الله تعالى، فضل الله تعالى ورحمته بخلقه حيث تابع عليهم إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم للرشاد، أن الله يعاقب المعرضين عن الهدى المعاندين لأوامره بالطبع على قلوبهم وطردهم من رحمته فلا يهتدون إلى الحق ولا يعملون به.
يجب الحذر مما يسمى بالإيمان الانتقائي. الإيمان الانتقائي أنك تؤمن بما تريد ولا تؤمن بما لا تريد، هذا خطأ. الإنسان يؤمن بما أمر الله به ولا يؤمن بما لم يأمر الله به، فيكون إيمانه وهواه وعلمه كله تابعاً لأمر الله عز وجل وخبره. نعم.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لما في التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة وكانوا من قبل نزوله يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه. فلما جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به فلعنة الله على الكافرين بالله ورسوله. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله ظلما وحسدا بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فاستحقوا غضبا مضاعفا من الله تعالى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسبب تحريفهم التوراة من قبل. وللكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مذل يوم القيامة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله على رسوله من الحق والهدى قالوا نؤمن بما أنزل على أنبيائنا ويكفرون بما سواه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع أن هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم من الله. ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقا لآمنوا بالقرآن. قل أيها النبي جوابا لهم لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقا بما جاءوكم به من الحق ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالآيات الواضحات الدالة على صدقه ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلها تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى عليه السلام وقبول ما جاء به من عند الله ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم وقلنا لكم خذوا ما أتيناكم من التوراة بجد واجتهاد واسمعوا سماع قبول وانقياد وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم. قل أيها النبي بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر. من فوائد الآيات اليهود أعظم الناس حسدا إذ حملهم حسدهم على الكفر بالله ورد ما أنزل بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم.
إن قال لك يهودي إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس مذكورا في توراتنا فاسأله سؤالا واحدا قل له لماذا يهودكم هاجروا من بيت المقدس وجاؤوا إلى المدينة وسكنوها بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير لماذا سكنوا خيبر؟ لأنه في كتبهم أن آخر النبي في آخر الزمان يخرج من أرض ذات نخل في جزيرة العرب وليس في جزيرة العرب مما يلي الحجاز قرب مكة أرض فيه نخل إلا هذه المناطق فهم سكنوها لهذا الغرض. نعم.
ومن فوائد الآيات أن الإيمان الحق بالله تعالى يوجب التصديق بكل ما أنزل من كتب وبجميع ما أرسل من رسل. من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه. من عادة اليهود نقض العهود والمواثيق وهذا ديدنهم إلى اليوم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل أيها النبي إن كانت لكم يا يهود الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس فتمنوا الموت وطلبوه لتنالوا هذه المنزلة بسرعة وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين في دعواكم هذه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم وسيجازي كلا بعمله. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدن أيها النبي اليهود أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت حقيرة ذليلة، بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب. ومع كونهم أهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب، فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره ألف سنة، وليس بمبعده عن عذاب الله طول عمره مهما بلغ. والله مطلع على أعمالهم بصير بها، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم بها. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل أيها النبي لمن قال من اليهود إن جبريل عدونا من الملائكة، من كان معاديا لجبريل فإنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك بإذن من الله مصدقا لما سبق من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل، ودالا على الخير ومبشرا للمؤمنين بما أعده الله لهم من النعيم. فمن كان معاديا لمن هذه صفته وعمله فهو من الضالين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملكين المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم، ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك أيها النبي علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نقضه فريق منهم، بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله وهو موافق لما في التوراة من صفته، أعرض فريق منهم عما دلت عليه وطرحوها وراء ظهورهم غير مبارين بها، مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى فلا يباري بها. من فوائد الآيات: المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة. أن من عادى أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله تعالى. إعراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديه من التوراة، أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل، لأنه شابه الجاهل في جهله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام، حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر، وما كفر سليمان بتعاطي السحر كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق امتحانا وابتلاء للناس. وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذراه ويبينا له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر، فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر. ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب ولبئس ما باعوا به أنفسهم، حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه، ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين.
قوله وما أنزل على الملكين، المفسرون وفقهم الله فسروا ما بمعنى الذي، أي والذي أنزل على الملكين، يعني الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الذي أنزل على الملكين. ولكن الصواب الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ما هنا نافية، بمعنى ما كفر سليمان وما أنزل على الملكين. إذن ما هذه بمعنى لا، وليست معطوفة على الذين من واو الجماعة في يعلمون، وهذا القول أرجح. وقوله ببابل هاروت وماروت، أي كما تزعمه اليهود، فاليهود عندهم زعمان: الأول أن سليمان عليه السلام ثبت ملكه بالسحر ونفى الله هذا الزعم، الثاني أن السحر أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ونفى الله هذا الزعم. وقوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، حال عن كون اللذين هما تشبها بالملكين هاروت وماروت، ويريدان أن يقول للناس إنما هذا ابتلاء وهذا كذا لا تتعلم، يعني كأنه نوع عهد وميثاق. نعم.
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا، أي راعي أحوالنا، إن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونة. فنهى الله تعالى عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها انظرنا، أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول، وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور. وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل عليكم، أي ينزل
عليكم أي خير، أن ينزل الله عليكم أي خير. نعم.
أنا شيخنا أن ينزل كما هي في الآية،
ممكن أن ينزل صحيح. نعم تفسير الآية. نعم أن ينزل أحسن صح. نعم.
ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا، والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه، ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب. من فوائد الآيات سوء أدب اليهود مع أنبياء الله، حيث نسبوا إلى سليمان عليه السلام تعاطي السحر فبرأه الله منه وأكذبهم في زعمهم أن السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان، والساحر كافر وحكمه القتل. لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه تعالى. سد الذرائع من مقاصد الشريعة، فكل قول أو فعل يوهم أمورا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه. أن الفضل بيد الله تعالى، وهو الذي يختص برحمته، وهو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الملتقى غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.